يخشون يوما للحساب.
اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. المشاهدون الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. ظاهرة ابتزاز الفتيات موضوع الحلقة لهذا اليوم بإذن الله تعالى. ومنذ أن أعلنت عن موضوع هذه الحلقة عبر موقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت، فوجئت برسائل عديدة من مرتدي الموقع يعبرون عن إعجابهم بهذا الموضوع، وأيضا أرسلوا لي كثيرا من صور الابتزاز التي تعرضوا لها على المستوى الشخصي أو بشكل عام. ومن هذه الصور التي وصلتني وذهلت لها صور نتعرض إليها بشكل كبير أو بشكل منتشر في أوساطنا في هذه الأيام. فمن ضمن هذه الأمثلة التي عرضت علي، أرسلت لي الأخت آية جمال تقول: أنا عن نفسي هقول عن بعض الحاجات اللي بتقع فيها الفتاة كضحية وفريسة إلى غيرها، وأحيانا تكون المرأة متزوجة ويكون السبب هو الموبايل، وتكون بداية السيناريو أن الفتاة والمرأة تصور نفسها على الموبايل على أساس أن الموبايل شيء شخصي لها، فبتصور نفسها بحرية وأنها أعطت صورتها لخطيبها السابق أيام الخطوبة، وبعد كده بتفاجأ بما يتصل بها ويهددها بأنه سوف ينشر لها فيديو إن لم تلبي لها طلباته، وبيكون هو مركب صورتها على صور مخلة للأسف الشديد، فتفسد البيوتات وتفرق الأسر. هذه صورة من صور الابتزاز المنتشرة. أيضا من صور الابتزاز المنتشرة اللي وصلتني على الإيميل الأفراح، خاصة في أفراح الملتزمين. أفراح الملتزمين معروف بقى أنهم بيعملوا قاعتين، قاعة للرجال وقاعة للنساء، والنساء طبعا في القاعة بياخدون راحتهم بشكل كبير جدا على أساس أنه فيش رجالة خالص طبعا أهل العريس أو أهل العروسة بيصوروا بعض عن طريق الموبايلات. للأسف الشديد الصور دي بتوضع على فايل خاص على الكمبيوتر الخاص لصاحب الكاميرا اللي صور بها الحفلة. للأسف ممكن هي طبعا هي حاطة صور بنية سليمة جدا، لكن ممكن يكون لها أخ خاصة ممن هم في سن مراهقة بيأخذ الصور ويركبها على صور تانية أو كذا، ويبدأ يهدد بها الفتيات عن طريقه هو بشكل خاص أو عن طريق أحد أصحابه، تهدد البيوتات وأيضا بيحصل خراب في البيوتات بشكل كبير جدا. هذه صور سريعة من صور الابتزاز، وهعرض عليكم إن شاء الله أكثر من صورة من صور الابتزاز المنتشرة في أوساطنا هذه الأيام بعد أن أعرف بضيفي هذه الحلقة. يشرفني ويسعدني أن أرحب بسعادة الأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. أهلا. حي الله أستاذ الدكتور محمد، شرفتنا وشرفت قناة الرحمة.
أهلا وسهلا
وأهلا ومرحبا بك.
الله يبارك فيك.
مشاهدينا الكرام، أنتظر جميع تفاعلاتكم معنا في هذه الحلقة وأسئلتكم للأستاذ الدكتور محمد المهدي، وأيضا أود أن تشاركونا عن طريق شريط الرسائل القصيرة. والسؤال المعروض على شريط الرسائل القصيرة الآن بيقول: هل تعرضت في حياتك للابتزاز أم لا؟ ننتظر جميع إجاباتكم لنعرضها في الحلقة بإذن الله تعالى. دكتور محمد، أول ما قلنا كلمة ابتزاز، الكلمة نفسها كلمة غريبة على المشاهد، أو ممكن مش منتشرة قد كده لأن ليها معاني كتير، فحضرتك تعرف لي معنى الابتزاز.
فموضوع ضروري علشان نبقى عارفين احنا بنتعامل في انهي مساحة من مساحات التعامل الانساني المرضي. هو استغلال نقطة ضعف عند شخص للحصول منه على منفعة. فهنا الشخص المبتز يستغل نقطة ضعف ويضغط عليها ويحصل على فائدة. النقطة الضعف دي اما انها تكون موجودة في الشخص المبتز او معرض للابتزاز من البداية، او انه الشخص المبتز هو اللي بيخلق هذه النقطة أو يخلق هذا الموقف. فمثلا إيه؟ ممكن شاب يعرف عن فتاة سر معين وهو ما كانش طرف فيه، فيبدأ يتصل بيها ويستغل معرفته بهذا السر ويضغط عليها للحصول على أي حاجة. المنفعة هنا مختلفة، ممكن يبقى عايز منها فلوس، ممكن يبقى عايز منها انها تخضع مثلا بعض الرغبات، ممكن يبقى عايز منها تنفذ له حاجه معينه، تتوسط له في حاجه معينه، ويظل يبتزها. فهنا
لكن دكتور، هل ظاهره الابتزاز مقتصره فقط على الشباب والفتيات ام انها لها مفهوم اوسع من ذلك؟
ده الابتزاز ده في كل العلاقات ما بين البشر بيبقى فيها انواع من الابتزاز.
تمام.
مثلا فيه ابتزاز شائع جدا وهو الابتزاز العاطفي. ده ساعات كتير يعملوه الولاد مع الاباء والامهات، او البنات يعملوه مع الاباء والامهات. فمثلا تيجي بنت في وسط خمس بنات، بنت وسطانية، فتايها في وسط الاسره، ما حدش بيهتم بيها لانها لا هي البكريه ولا هي اخ العنقود ولا هي حاجه خالص، فمش حاسه بتميز في وسط الاسره. فتقوم تلاقيها دايما تقول للاب والام: انتوا ما بتحبونيش، ما فيش حد في البيت ده بيحبني، انتوا ما بتهتموش بيا ما اعرفش ايه. تسال الاب او الام يقول لك لا دي بنتنا وما فيش ام او ام ام او اب ما يحبوش بنته. هي بتعمل ده لنوع من الضغط عليهم، هم يحسوا بالذنب ناحيتها، والام تحس انها مش ام كويسه ومش عادله ما بين بناتها، والاب يحس نفس الاحساس، فتحطهم تحت تاثير او تحت ضغط الاحساس بالذنب على امل، او هو الهدف النهائي عندها ان هم يزودوا اهتمامهم بيها، ومهما زودوا تفضل تضغط تاني. وده برضو بيحصل عند ابن مدلل او بنت مدلله. مفترض ان الابن المدلل واخد كل الاهتمام او البنت المدلله واخده كل الاهتمام، لكن بيبقى عندهم شراهه عاطفيه. تمام. من كتر ما اخدوا حب واخدوا اهتمام بقى عندهم شراهه عاطفيه. فتلاقيهم دايما يعني يتهموا الاب والام، انتوا ما بتحبوناش، انتوا مش مهتمين بينا، انتوا مش عارف ايه، شوفوا الابهات الثانيه عاملين ايه والامهات الثانيه عاملين ايه، وانتوا مش عارف ايه وسايبيني ومهمليني. فبعض الاباء والامهات يقعوا فريسه لهذا الاضطهاد العاطفي. ساعات زوجه تعمل ده مع زوجها برضو، نغمت انت ما بتحبنيش، انت مش مهتم بيا، انت ما بتقوليش حاجه، انت ما بتجيبليش حاجه، مش عارف ايه، فتحطه تحت تاثير او تحت ضغط الاحساس بالذنب.
تمام.
ففي العلاقات مثلا الابتزاز قد يحدث على المستوى العمل.
بمناسبة مستوى العمل، انا وصلني رساله من احد رجال الاعمال، احد رجال الاعمال عن طريق الايميل، بيقول ان هو كان موظف عنده مدير مكتب، والمدير المكتب ده كان ماسك كل شغله طبعا زي ما اي مدير مكتب بيمسك، وعارف اسراره. للاسف بيقول لي ان اتضح ان مديرين المكاتب في الغالب، عشان ما نعممش الموضوع، دائما بيحتفظ بنسخ من الملفات الخاصه واسرار خاصه للشغل عنده في البيت، على اساس انه لو حصل اي غدر او خيانه من مديره في الشغل يبدا يبتزه بمثل هذه الملفات ويطلب منها مبالغ كبيره جدا.
بالظبط بالظبط، ده صحيح. ده بيحصل في مجال العمل، ممكن موظف يعني يصور ورق من المؤسسة او المكان اللي بيشتغل،
تبقى اوراق خاصة جدا،
تبقى اوراق خاصة جدا.
نعم.
وده يعينه عنده لوقت الاحتياج. طول ما الامور ماشية هي الامور ماشية، اول ما مثلا صاحب العمل يضغط عليه او يضايقه في حاجة يبدأ يستغل هذه الاوراق. وطبعا لو كان في مكان حساس في المؤسسة او المكان ده، فبيبقى ممكن يهدد فعلا هذه المؤسسة. ممكن واحد يمسك ورقة على زميله ويضغط عليه بي، او على زميلته ويضغط عليها بيه. في ابتزاز مثلا، ابتزاز مثلا اخلاقي، انه مثلا حد يعني يوقع حد في موقف معين مشين،
تمام،
وبعدين بعد ما يوقعه في هذا الموقف المشين، ممكن الشخص ده نسي خلاص الموقف ده وخلاص وعداه وتاب عنه وصلح نفسه وحال بالشكل ده، لكن هذا الشخص يظل ماسك لده الموقف المشين طول عمره. يعني مثلا من الأمثلة اللي جاية في ذهني، يعني انه واحد خلى زميله ياخد إكرامية، هي رشوة بس، تمام، هو قال له انها هتبقى إكرامية مش عارف ايه وكلام منه، بس وصورها ووثقها ومش عارف ايه وكل حاجة عنده، وبقى ماسكها له زله. الشخص ده على فكره ما عملهاش بعد كده في حياته تاني خالص، يعني هو استدرج ليها تحت تسميات حسنتها له شويه، او يعني بررتها شويه، وفضل تحت هذا الضغط يمكن سنوات.
اختلا بالله. يمكن ده يا دكتور يعني يدين ان انتشار وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثه ادت انتشار ايضا ظاهره الابتزاز، اليس كذلك؟
يعني تعرف ايه؟ يعني احنا في عصر كل شيء دلوقتي بقى قابل للتسجيل،
تسجيل
يعني
بصوت الصورة،
بصوت الصورة. يعني اي مكالمة تليفونية دلوقتي تتوقع انها ممكن يسجلها لك الطرف الاخر، يسجل يعني اختيار بسيط في الموبايل هيسجل المكالمة. باختيار بسيط على التليفون حتى الارضي بيسجل المكالمة.
تمام.
طبعا على الانترنت،
بمناسبة الانترنت دكتور، انا اخونا اياد من الاردن باعت لي حاجة غريبة جدا. بيقول لي ان هو الان اصبح انتشار كبير جدا عن طريق الشاتنج على الانترنت، بيقول تعرف الولاد على البنات. الولد عشان يطلب من البنت ان هي تظهر له مفاتنها عن طريق الويب كاميرا، تمام، بتقول له مثلا حول لي فلوس عن طريق الموبايل، بيحول لها 20 تظهر له شيء معين، 30 تظهر شيء اكثر، 40 هو في ايه؟
هو ده يعني نوع من البغاء الجزئي.
نعم.
لان هو البغاء هو اعطاء يعني شيء من المراه للرجل بثمن.
تمام.
فهو هنا لما تدي له صوره
متدرجه
هو ده نوع من البغاء.
هل ده يستاهل ان انا احولها رصيد عشان يعني هي شخصية غير سوية.
هي شخصية غير سوية. يعني دي ما تعملهاش بنت سوية. لكن اللي ممكن تقع فيه بنت عادية. مش هقول برضو سوية قوية. لكن نقول بنت عادية. يعني ما هياش تدخل تحت مسمى العمل البغائي. يعني انه بتبقى مثلا على علاقة بواحد صاحبها زميلها او اي حاجة بالشكل ده. وتحت مسمى الحب والمشاعر والعواطف والحاجات دي كلها تبدا فعلا تسلم شويه بشويه. يعني السيناريو اللي يعني انا
معروف.
شفته في مثلا مواقف قابلتها انه الاول قال لها ايه بتبقى بنت محجبه او حتى منتقبه ساعات يقول انا لسه شفت من غير النقاب فتبعت له الصوره من غير النقاب.
للاسف بيحصل
بعد شويه نعم. طب من غير الحجاب فتبعت الصوره من غير الحجاب وهكذا الى ان وصلت
نعم.
عند بعض الفتيات انها ارسلت الصوره عاريه تماما.
لا حول ولا قوه الا بالله. دكتور ايه رايك في الاحصائيه اللي بتقول تشير الاحصائيات الى ان 15% ممن يراجعون المستشفيات النفسيه هم ممن تعرضوا للابتزاز، ولا يقتصر الابتزاز على الفتيات فحسب، وانما حتى الشباب قد يتعرضون للابتزاز من قبل فتيات او من قبل شباب اخرين يحترفون هذا العمل الاجرامي.
يعني اوافق لو حطينا كل صور الابتزاز في المجتمع وفي العلاقات بين الناس فعلا قد تصل الى هذه النسبه.
لكن دكتور محمد هل اقدر اقول ان الابتزاز اصبح فعلا ظاهره تستحق مناقشه ام لا؟
يعني يمكن اللي يرفعه لدرجه الظاهره هو وجود وسائل الاتصال الحديثه.
تمام.
الموبايل بما فيه من امكانيات تسجيل الرسائل والمكالمات وكل حاجه، الانترنت، الصوره عموما، الصوره والصوت، بس الصوره اكتر لانه الصوره يعني كمان بيتلعب بيها لعب كتير جدا.
الفوتوشوب
يعني
النهارده شغال على وده.
يعني من السهل جدا انك تركب حاجات على حاجات.
وللاسف يا دكتور بقى اصبح الان الامر يعني مش قاصر على المحترفين من الكبار فقط، انا شايف النهارده شباب صغير في اعدادي وثانوي بدا يحترف في الفوتوشوب ويستطيع بالاستخدام
دور الجرافيكس بسيطه فاللي تعمل اللي انت عايزه.
وزمان يا دكتور لو يمكن حضرتك تفتكر كان موضوع الفوتوشوب بقى اول ما طلع كان الشباب يركبوا صور على اجسام ثانيه. لكن بتبان يعني ازاي هو مثلا مركب صوره وش واحد على جسم واحد ثاني فجسمه مثلا غامق والوش فاتح فمش متناسق مش عارف ينسق. لا دلوقتي اصبح انت ممكن تعمل الصوره على الفوتوشوب لو وريتها لواحد محترف ما يعرفش ان هي صوره معموله فوتوشوب.
عشان كده حتى لما بيبقى في قضايا ابتزاز
نعم.
بيعرضوها على خبراء في التصوير وفي الصوتيات وفي الحاجات دي كلها. ساعات وانا يعني بعرف ده من بعض الخبراء، ساعات الخبير نفسه يجد صعوبة في ان هو يعني يقول رأي حازم قاطع في ان دي.
يمكن انا عايز اسأل حضرتك من المسؤول، لكن انا عارف ان حضرتك ما تحبش تزعل حد من الاردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله ابا محمود.
وانتم بس حياك الله يا اخي وحبيبي.
يا اهلا ومرحبا تفضل.
فعلا نحن بحاجة إلى الله وبحاجة إلى أن نرجع إلى مولانا سبحانه وتعالى، سواء شباب أو فتيات. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى ديننا ربا جميلا.
اللهم أمين.
دواءنا في القرآن، والله دواءنا في القرآن. ولو التزمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله لبعدنا عن الشبهات وبعدنا عن كل هذه المصائب التي تحدث في هذه الأيام.
أبو محمود حضرتك عايز تقول أن أسباب هذا الأمر السبب الرئيسي هو ضعف الوازع الديني، أليس كذلك؟
نعم.
نعم.
الدين هو الأساس. الدين هو الأساس. أخو عمر أقول أحفظ الله يحفظك.
نعم.
أينما كنت وفي أي مكان إذا حفظت الله حفظك في دينك وفي مالك وفي عرضك. نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى مولانا سبحانه وتعالى. الأخ عمر لو الواحد شاف في الشارع إنسانة ملتزمة يستحي أن ينظر إليها.
صدقت.
ولكن هناك فتيات تكون شبه عارية، هذه تدعو الشباب جميعا إلى أن ينظروا إليها وإلى أن يقعوا في المعصية. لكن العفة والطهارة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عفوا تعفوا نسائكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بناتنا ونساءنا ونساء المسلمين وأن يردنا جميعا إلى ديننا ربا جميلا.
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا ربنا يحفظك. دكتور محمد من المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة؟
يعني أقدر أقول للأسرة في المقام الأول ونقول بعدها أي حاجة، نقول بقى المجتمع، نقول وسائل الاتصالات، نقول الغياب الوعي.
طب خلينا نمسك حاجة حاجة يا دكتور، قولي الأسرة من أي ناحية؟
في أول حاجة خالص
من أي ناحية؟
إنه البنت أو الولد يحصنوا من البداية بهذه المعلومات، لأن هم اللي بيقعوا في الحاجات دي بيبقوا شباب صغير لسه مراهق لسه،
تمام.
فما هوش عارف تداعيات الأمور بشكل واضح. يعني احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي عن إمكانية مش عارف تسجيل كذا وتغيير كذا وتحوير كذا والفوتوشوب والحاجات اللي ممكن تتعمل والإمكانات، يعني ما تتصورش ان في بنت مراهقة او شاب مراهق يبقى عارف كل التفاصيل دي. ده هو بيعملها يمكن ساعات في الاول بمنتهى البراءة وتحت مسميات بقى الصداقة ومسميات الصحوبية ومسميات الزمالة ومسميات الحب او مسميات رفع التكليف، اي حاجة في مسميات.
بمناسبة محمد، انا عايز اقول ان مش كل البنات اللواتي تعرضنا للابتزاز تعرضوا عن طريق قصد منهم وعن طريق خطأ منهم. يعني بمعنى انا عرض علي مثلا ان هناك احد الفتيات، طبعا كل فتاة لها كمبيوتر خاص الآن في بيتها وليه ملفات خاصة على الكمبيوتر، هي طبعا صور نفسها صور خاصة في البيت جدا، تكون صور خاصة سواء مع أهلها مع زوجها مع وصور محطوطة على الكمبيوتر. حضرتك عارف النهاردة انتشر برامج الهاكر، وبكل بساطة هي تكون قاعدة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل وتسحب هذه الملفات الخاصة من على جهازها وتبدأ يعني يبدأ الذي أخذ هذه الملفات يبتزها بهذه الصور.
ناس كتير على الفيسبوك حتى صور شديدة الخصوصية،
نعم،
وفاكرين الفيسبوك ده يعني خزنة حديد
ولا على لا من غير الفيسبوك والله دكتور، يعني هي الصور محطوطة على الجهاز ويخترق الجهاز وتأخذ هذه الصور.
طبعا نعم. طبعا ما احنا في عصر الصورة،
نعم
احنا في عصر الصورة.
ممكن دي نصيحتنا يا دكتور محمد لكل حد حاطط صور خاصة على الكمبيوتر، حتى لو كان واثق في بناته واثق في اولاده
كأنه معلقة في الشارع،
معلقة في الشارع فعلا. فبلاش صور خاصة على الكمبيوتر
خالص.
ايضا انا بنصح الاخوات المنتقلات تحديدا في الافراح اللي هي الافراح الملتزمين بالذات، يعني ما نأمنش الموضوع تصوير حتى لو ما كانش فيه رجالة، وحتى لو افترضنا جدلا ان تصوير الموبايل جائز، يعني احنا تكلمنا عن تصوير الفوتوغرافي وعرفنا حكمه، لكن لو افترضنا جدلا ان تصوير الموبايل جائز برضو انا لا اامن ابدا على انتشار هذه الصور. ممكن انا عرضت لكم في اول الحلقه المشكله اللي جات لي، ان هي بنت عاليه جدا كانت بتجامل واحده صاحبتها في فرحها واذا بها تصور، وتبدا وبدا اخو صاحبتها اللي هي العروسه اخو العروس بدا يهددها بهذه الصور. طب وبعدين؟
صحيح.
وطبعا مهما ابدا افصل لزوجي ولا الخطيب ولا الاهلي ما فيش
كأس الصوره. نعم. انت عارف
الصوره واضحه،
يعني نعم. دليل قاطع، يعني محدش يشك فيها. الأسرة كمان بتبقى مسؤولة من ناحية إيه؟ من ناحية منح الأبناء والبنات الحب الكافي.
نعم.
لأنه اتضح إنه البنت اللي بتقع يعني فريسة لإيهام حد بحبها وبعدين تسلمها له تماما وتضحيتها وإنها تديله كل اللي هو يطلبه، دي كانت مفتقدة للحب والحنان في البيت. فما صدقت لقيت حد بيهتم بيها وبيحبها وبيقول لها انت احسن واحده في الدنيا وانت حياتي وانت كل حاجه وانت مش عارف، هي ما سمعتش كلمه مدح واحده في البيت،
تمام،
ما حدش قال لها كلمه،
بدات تبحث عن هذا في خارج البيت.
الانسان ضعيف جدا،
تمام،
امام من يمدحه.
تحب تقعد اهليه ولا لا؟
التقدير الاجتماعي ده،
نعم،
من ضمن الاحتياجات النفسيه الاساسيه عند الانسان. فلو حد بقى مهمل تماما في مكان ويعني ما حدش بيبص له، فجأة لقيت في مكان آخر وعند شخص آخر اهتمام رائع وحب ورعاية وكل الحاجات دي، هنا بتضعف تماما وتتغير كل ثوابتها. يعني ممكن تكون من بيت ملتزم وهي نفسها ملتزمة وكل حاجة، ولكن في هذه اللحظة هي بتشتغل ببرنامج تاني تحت تأثير الضعف للتقدير، تحت تأثير الاحتياج للحب والاشتياق للحب والعطش للمشاعر.
وهنا دور الأسرة يا دكتور محمد،
دور مهم.
ناخد أحمد أهلية ونرجع. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ محمد.
حيا الله أستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور محمد؟
يا أهلا وسهلا، ازيك أستاذ أحمد؟
ولو سمحت يا دكتور محمد أنا عندي يعني سؤال بس خارج عن الحلقة، فممكن آخد تليفون حضرتك أبقى أكلمك بره.
طيب تاخد رقم الدكتور من كنترول.
ممكن إن شاء الله. إن شاء الله ممكن من كنترول. فهنا محتاجين إن إحنا نحسس ولادنا بحبنا وبرعايتنا وباهتمامنا، والحاجة الحلوة اللي فيهم نمدحها. يعني ولد متميز في أي حاجة نمدح ده، بنت متميزة في أي حاجة ما نبخلش على البنت وهي مثلا بتلبس،
نملأ هذا الفراغ العاطفي،
نملأ هذا الفراغ العاطفي. نعم. إن هو البنت اللي بتتحوج للي بره البيت هي اللي بتقع، لكن البنت اللي شبعانة جوه البيت غالبا مش بالسهل لانها عندها مناعة حتى لو حد ضحك عليها ما بحس بيها. وخاصة اذا كانت البنت يعني قليلة الحظ من الجمال او قليلة الحظ من المزايا عموما، يعني مثلا ما هيش متفوقة دراسيا، اخواتها الباقيين مثلا على قدر عالي من الجمال، وهي دي بقى مثلا اللي فيهم يقولوا ده دي مش زيهم، جايبينها منين دي؟ ساعات حتى الاهل يعملوا كده يقولوا انتوا جايبين البنت الوحشه دي منين؟ اخواتها شوفوا زي الفل ازاي وحلوين ومش عارف ايه وشعرهم كذا، ودي تبقى هي دي المنبوذه اللي في البيت لانها ما فيش فيها ميزه.
تمام.
البنت دي اللي ما فيش فيها ميزه، اللي ما حدش بيمدحها وما حدش بيقول لها ومش عارف ايه، دي هي الهدف للمبتزين من الشباب. دي بقى ايه؟ يعني ينشر شباكه حواليها ما نسميه نسميهم اصحاب الشخصيات السايكوباتيه. ده صياد ماهر، ده شخص مضطرب اجتماعيا. هو الشخصيه المريضه اجتماعيا.
تمام.
ده شخص يعني لا يلتزم بالاعراف ولا بالتقاليد ولا بالقانون ولا بحاجه خالص، يبحث عن متعته وعن فائدته وعن مصلحته، لا يتقيد باي قيم او اخلاقيات او اي حاجه من دي، وانما هو يتبع مبدا اللذه في كل حاجه في حياته.
لكن مثل خبرتك يا دكتور، هل معظم هؤلاء الشباب يبحثون فعلا عن الحلال في هذه العلاقات، ام انه اصلا يعني داخل من بيت النيه بسوء؟
الشباب الذكور تقصد؟
إيه؟ نعم.
يعني في بعضهم بيبقى داخل في العلاقه كاحتياج، احتياج عاطفي يعني فطري جواه، ميل للجنس الاخر، في نسبه كبيره هم بتبقى داخله يعني تحت هذا الاحتياج، وفي نسبه
مغرب الفتاه.
ايوه.
نعم.
لكن بيعمل ايه؟ بتبدا العلاقه البنت مثلا في وقت من الاوقات تحس بالذنب او تحس بالخجل او تحس باي حاجه او تحس بالندم على العلاقه او عايزه تتراجع، اكتشفت في حاجه انه مش مناسب. البنت برضو تبقى داخله وفي ذهنها، والبنت اكتر فيها الحكايه دي، البنت دايما لما بتدخل في علاقه بتبقى في ذهنها ان ده هتطور لخطبه وزواج وكلام من ده، فبتكتشف انه اللي قدامها ده بيضيع وقت بيتسلى، فبتيجي تتراجع، هو مش عايزها تتراجع، عايز اللعبه تستمر، فيقوم يضغط عليها بما يملك من ادله. ده الايه اللي دخل ببراءه واللي دخلت ببراءه. لكن في ناس بقى محترفين، في شباب محترف بينصب شباكه، وده النوع السيكوباتي اللي احنا بنقول عليه ده المضطرب اجتماعيا او مريض اجتماعيا، بينصب شباكه عمدا وينقي البنت اللي ما حدش سال فيها علشان يقدر يسيطر عليها، عارف ان هي في اشد الاحتياج
لسلوك. اسلوب شيطاني.
اسلوب شيطاني.
نعم. اذا احنا
وياخد منها كل حاجه بقى، ياخد منها فلوس، يعني مثلا لها انا مش عارف ايه، انا مزنوق الايام دي ومش عارف ايه، وكنت رحت مش عارف لصاحبي، ما بطلبش مباشره كده.
ايوه.
فهي تاخدها الشهامه. فساعات تديله من مصروفه، وساعات تستلف من حد وتديله، وساعات ودي يعني حصلت عده مرات، تبيع الذهب بتاعها. وبعدين تقول لاهلها بقى مثلا ايه، ده كنت مش عارف في الحمام في المدرسه وطلعت الغويشه وقعت ما لقيتهاش، او مش عارف الساعه راحت او الموبايل راح، وهي تدخل ويتكرر هذا الابتزاز المالي مش بس العاطفي، ويبتزها بقى عاطفيا، وقد يصل الابتزاز الى ابتزاز جسدي، انها تعطيه من جسدها باي شكل من الاشكال.
نعم. دكتور محمد، هل شايف ان برضه وسائل الاعلام لها دور في انتشار هذه الظاهره؟
وسائل الاعلام من حيث انها بتروج للعلاقات وتيسر او تسهل العلاقات، انها يعني بتبين انه العلاقات مفتوحه والعلاقات ممكنه وما فيهاش مشكله، فبتضيع حدود العلاقات، لانه المفروض ان احنا في العلاقات ما بين البشر في ترسيم للحدود، زي ما في ترسيم للحدود بين الدول. تخيل كده لو في دولتين جنب بعض قاموا مشايلين الحدود مش عارف ايه، والدنيا بقت سداح مداح، اللصوص خارجه من هنا، واللي مش عارف خارجين على القانون يهربوا هنا، والدنيا ساحت على بعضها، مش ممكن ده يحصل حتى. أيوة. ما بين الدول، فبين الافراد برضو محتاجين نفس الحكايه دي، بنقرب ونبعد من بعض حسب درجه العلاقه ودرجه القرابه، يعني مثلا في درجه الزماله، في درجه المعارف، في درجه مثلا الناس اللي بيشتركوا في نشاط معين في عمل، في درجه الصداقه الاجتماعيه، وفي درجه الصداقه الحميمه، وفي درجه الحب، وفي درجه الزواج، وفي درجه الابوه والاخوه، يعني في انماط كتير من العلاقه. ساعات الاعلام يبين انه ما فيش مانع ابدا انه العلاقات تفتح بلا شروط،
خاصه في الافلام والمسلسلات والكليبات وكذا.
بالظبط. فالبنت والولد كمان بيتعلموا بما يسمى التعلم بالنمذجه او التعلم من النموذج، فبتشوف النموذج ده في تلفزيون او في سينما او في اي حاجه من دي، فتقول طب وده ممكن، ايه المشكله؟ يعني انا وزميلي ما فيش مشكله ان احنا نقعد مع بعض نتبادل صور، نتبادل مش عارف ايه رسائل، نتبادل ما فيش حاجه. يعني طالما ان احنا قاعدين وفي وسط جروب ما فيش مشكله، وطالما ان ماما عارفه ومش عارف ايه اخت كبيره عارفه فمفيش مشكله.
ايوه،
فهو ده دي رساله بتوصل في الاخر لوعي البنت انه مفيش مشكله، لانه شافت النموذج مفيهوش مشكله.
وهنا خطر الاعلام. دكتور محمد، لا شك ان الشباب الذي يمارس هذه الصور من الابتزاز لا شك ان له خصائص معينه نعرفها.
احنا يعني يمكن اتكلمنا عن بعض الخصائص مثلا في الشخصيات اللي هي المحترفه الابتزاز، في الشباب المحترف للابتزاز. ده شخص بيدور على مصلحته، على متعته، على لذته، ما عندوش اي ارتباط باي قيم ولا اخلاقيات ولا قواعد ولا اي حاجه خالص، هو بس بيدور على مصلحته، يصطاد البنت دي، يصطاد بعدها، يصطاد بعدها، له علاقات متعدده، تاريخه الشخصي مضطرب جدا، عنده مشاكل في الدراسه، عنده مشاكل لو كان بيشتغل تلاقيه ساب الشغل كذا مره، عنده مشاكل قانونيه، يمكن اتعرض لمثلا حبس الكذا لمساءلات قانونيه، علاقته باهله مضطربه، بيشرب مخدرات، مش عارف ايه، اصحابه دايما من نوعيات سيئه. فدي ده النموذج، ما كملش دراسته، بيشتغل شغلانه يعني ممكن غير شرعيه. النموذج ده بينصب الشبكه للبنت البريئه الغلبانه اللي ما حدش سائل فيها. فده شكله، ده التركيبه بتاعته. وهو خطورته مش في كل الصفات اللي فاتت دي، خطورته انه ساحر، عنده القدره على انه يقول للبنت كلام عمرها في حياتها ما سمعته.
تمام.
هو محترف للايقاع
بالهيج العواطف
جدا.
ناخد احمد من الفيوم. السلام عليكم استاذ احمد.
ورحمه الله.
يا اهلا ومرحبا، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو تكرمت، هو في يعني قاعده بتقول او يعني بيت شعر قاله شاعر عربي، اذا كان رب البيت بيدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الرقص. فيا ترى هل ينفع ان احنا نقول السنه والكتاب ومش عارف ايه والكلام ده كله وصاحب البيت غير قدوة؟ ينفع؟ هل ينفع ان احنا نقول للشاب ما تعمليش كذا وصاحب البيت بيعمل كذا؟ ما هو المفروض ان صاحب البيت يلتزم الاول.
يبقى حضرتك اصلاح من عايز تقول اننا افتقدنا القدوة ايضا، وهذه من ضمن الاسباب.
الله يبارك فيك.
نعم.
يعني المسألة ما هياش مسألة تربية كده، يعني تربية عامة سطحية.
تمام.
ده لازم تكون في تربية أصلية منمقة ومنسقة مع الكتاب الكريم والسنة المطهرة. والله ما وجدنا امرأة ملتزمة ولا فتاة محتجبة إلا واحترمت، لكن للأسف كل واحدة بتخرج تبعا لأمها وتبعا لأبيها. أليست هذه الحقيقة؟
نعم، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. دكتور محمد، البنات اللي بيتعرضوا للابتزاز غالبا بيخافوا من الفضيحه.
انا بس عايز اعلق على كلام الاستاذ احمد في وسائل التربيه. علماء النفس قالوا ان وسائل التربيه ثلاث وسائل او ثلاث مناهج او ثلاث مراحل، يعني اولها القدوه، ثانيها الثواب، ثالثها العقاب. فاحنا بيفتقد عندنا ساعات البعدين الاولين دول في التربيه، القدوه والثواب. وبيجي في بالنا التربيه انها عقاب. ففي اسر كتير تتبنى هذا الموقف العقابي في التربيه، حتى لو انت مثلا رحت اشتكيت لحد من ابنه انه عمل مثلا حاجه اساء لك او حاجه، يقول لك طب انا هربيه. يجي في بالك ايه؟ ما يقول لك انا هربيه،
هيضربه.
بس فبقت كلمه التربيه مرادفه للعقاب او العقاب مرادف.
احنا افتقدنا الان في اسرنا مفهوم الحوار.
نعم. فانا عايز بس اركز على اللي هو قاله، القدوه شيء مهم جدا، عايز اولادك يبقوا كويسين، انت بقى كويس.
تمام.
عايز اولادك يعملوا حاجه كويسه، اعملها انت الاول. فده كويس. ده في الاسره، واحنا اتكلمنا عن الاسره ومسؤوليه الاسره والحاجات دي كلها. لكن القدوه على مستوى المجتمع برضو مهم. لانه طب نفترض مثلا ان في شاب او فتاه افتقدوا القدوه في الاسره، يعني ما هو مش هنفترض ان كل الاسره طالعه كويسه. طيب هم ما لقوش قدوه في الاسره، هل مسموح ليهم ومبرر ليهم ان هم يضيعوا وينحرفوا؟ لا، يعني ربنا عمل يعني مخارج كتير للانسان علشان يجد طريق للهدايه. ففي ناس كتير كانوا في اسر سيئه مضطربه تمام الاضطراب، لكن هو ما كانش حاسس بالانتماء لهذا الجو المضطرب أو المنحرف. فنظر خارج إطار الأسرة لقى قدوة تعلق بيها. وده حصل كتير. وده يعني على ما احنا بنقول الإعلام بيعمل ومش عارف إيه والإعلام ممكن. ما هو برضو الإعلام فيه مزايا. يعني فيه إعلام بيقدم قدوات كويسة للناس. يعني دلوقتي بقى متاح إن أي حد قاعد في بيته يشوف أحسن وأفضل العلماء والمشايخ والناس القدوة وكده ويتعلق بيهم ويتواصل وياهم ويكلمهم أثناء البرامج بتاعتهم وكده. فالقدوة على قد ما هي بتغيب في بعض المساحات ولكنها تتوافر بقوة في مساحات أخرى.
تمام، بارك الله فيك دكتور محمد. عايزين نتكلم برضو عن الفتيات اللواتي تعرضنا للابتزاز، غالبهم يخافوا من الفضيح فيخضعن لهؤلاء المبتزين، نصيحتك ليه؟
نصيحتي انها ما تخافش، لان هو المبتز بيضغط على هذه النقطة، نقطة الخوف عند الطرف الاخر. فلو حس انها مش هتخاف خلاص اتحرق الكارت.
وعليه دكتور عايزين نقول ان مهما كان العقاب من الاهل فهو اهون بكثير من العقاب المبتز.
بالضبط كده. نعم. لان هو ايه يعني البنت بتخاف انه اهلها يعرفوا. طيب هو هيفضل حاطط السيف ده على رقبتها على طول.
تمام.
وبعدين مش هيشبع على فكرة.
صحيح.
يعني ممكن ياخد فلوس بعد كده، ممكن ياخد مش عارف ايه عواطف، ممكن
مش هيسيبك
جسد يعني. ياخد مش عارف ايه. فمش مش هيخلص. ان ده تعرف زي الفيزا كارد كده في ايديه، في حد معاه فيزا كارد
كل ما يحتاج بيحتاج
حساب مفتوح. يقوم جاي كده رميه في الشارع.
تمام.
لا لا لا، هو ده بالظبط فيزا كارد في ايد الايه المبتز. كل شويه يقوم رايح حاطه في المكنه بتاعه الصرف ويصرف. فنتخيل انه اي بنت بتستسلم لمبتز ستظل مفتوحة امامه الى اخر العمر.
نعم.
وحتى بعد ما تتجوز فبلاقي لها الخسارة القريبة اسهل. يعني انت هو هددك مثلا، هو هيقول نفترض انه هيقول لاخوك او هيقول مش عارف لمين. هقول هو على فكرة مبتز جبان، يعني في غالبية الحالات هيخاف، لان هو
ما بيروحش لنفسه يا دكتور. يعني كل كان بيعطي تليفون
يبعت رساله حاجه. يمكن يبعت حاجه بالشكل ده. لو عرف ان هي مش هتستجيب لده خلاص ان ورقه اتحرقت، لان هو عايز ياخد حاجه. نفترض ان هو هيعمل ده كله، تحتمي على طول باسرتها وباهلها في هذا الموقف. انا غلطت. الام دايما بتبقى اقرب للبنت، تروح لامها، الام اكبر واكثر خبره. يا ماما حصل كذا، انا غلطت ومسك عليا صور او مش عارف، كنت بعت له رسائل ومش عارف ايه وكلام، وانا عارفه ان غلطانه وكانت في لحظه ضعف وانا ندمان على ده ومش عارف ايه. الام تبدا تتكلم معايا، طيب نعمل كذا، طب مش عارف ايه. طيب
خلينا نقف عند النقطه دي.
انا
عايز اعرف دور الاسره هنا ايه. لما تجي لهم البنت تعترف لهم ان حصل منها 1 2 3 4، هم يعملوا معاها ايه؟
الحمايه والرعايه.
يعني ضرب العنف مش هيجيب نتيجه.
لا دلوقتي لا ضرب عنف لا. يعني دلوقتي محتاجه الحمايه.
تمام.
ورعايه. لانه تبدا الاسره تعيد النظر فيما حدث، تعيد النظر في علاقتها بالبنت. طب البنت ليه عملت ده؟ طب ليه البنت خبت المده دي كلها؟ طب ليه البنت طلعت واحتاجت بره؟ ليه ما شبعتش جوه حب وحنان ورعايه وحاجات بالشكل ده؟
طب انت شايف ان احنا عندنا الثقافه دي يا دكتور؟
ضروري ترجع.
بس احنا عندنا اصلا موجوده
في بعض الاسر.
نعم.
في بعض الاسر فيه، ويعني شفت بعض الاسر كانت موقفها كويس جدا في حاله الابتزاز. الام ساعات كانت بتحل المشكله لوحدها.
تمام.
ويعني بنصح البنت دايما تقول للام، لانه صعب انها تقول للاب او الاخ. الاب او الاخ ساعات يعني الحميه
تاخدهم
فممكن يبقى تصرفه غير محسوب.
تمام.
الام اكثر قدره وعقلانيه في هذه المواقف. فساعات الام كانت بتحل المشكله، ساعات الام هي اللي تواجه.
تمام.
تواجه الشاب المبتز. وهي اللي تحوط على بنتها. وساعات كتير ما كانتش تحتاج البنت ان حد تاني يعرف زياده عن الام. لانه الام لديها يعني خيارات وملكات وقدرات وخبرات اكتر.
تمام.
فساعات تقدر توقف الحكايه من غير ما تنتش. طب نفترض ان الام ما قدرتش واحتاجت للزوج، هتدخل للزوج بمدخل كويس احسن من ما البنت هتقول.
تمام. نعم. طب دكتور هنا وصلني السؤال من الاخ حفيد الحسيني، بيقول هل الفتيات المتعرضات للابتزاز دائما ضحايا ام انهم قد يتسببون في كونهم ضحايا؟
يعني غالبيتهم على الاقل بيبقوا ضحايا. في نسبه منهم يعني بيساهموا في ده، وحتى هم بيلعبوا اللعبه. يعني في بنت او يعني نسبه من البنات شخصيات احنا نسميها الشخصيات الهستيريه. الشخصيات الهستيريه دي بتبقى عندها ميل شديد جدا لانها تعمل علاقات متعددة. هي يعني ما ترتاحش إلا لو كان في أكتر من حد معجب بيها.
وتتباهى بذلك.
تتباهى بذلك.
نعم.
عشان تصل إلى هذه العلاقات المتعددة وهذا الإبهار للشباب حواليها وتبقى سعيدة قدام زميلتها أنه كل الولاد بيجروا وراها وبعتوا لها جوابات ومش عارف عايزين يتصلوا بيها.
تحليلك النفس يا دكتور لهذه البنت تكون إيه؟
البنت دي بتبقى يعني عندها احتياج شديد للحب ما هيش لاقيه وعندها احتياج
واحد كفايه ولا لازم يبقى
لا البلد كلها عاوز اطرافه بتبقى عايزه كل البشر اللي في الدنيا يبقوا معجبين بيها وما عندهاش ثقه في نفسها وفي جدارتها كانثى رغم انها بتبقى جميله يعني الشخصيات الهستيريه دي بتبقى جميله وجذابه وساحره ساعات للي حواليها ولكن من جواها مش حاسه بجدارتها كانثى فدايما عايزه حد كتير يحبها علشان تطمن ان هي يعني انوثتها كويسة وانها كبنت مطلوبة ومرغوبة وحاجات بالشكل ده فدي بتدفع شباب كتير ان هم يتعلقوا بيها وعلشان تدفعهم لازم تديهم طعم فساعات الشباب اللي هي بتديهم الطعم يمسك الطعم ويبقى هو ده وسيلة الضغط عليها.
طيب دكتور سؤالنا برضو الاخير بنقول كيف تتجنب الفتاة الابتزاز من البداية؟
انها تبقى مفتحة عنيها كويس وانها تكون عارفة الحاجات اللي احنا بنقولها دي كلها وعارفة خطورة هذا العصر اللي احنا فيه انه عصر مليان وسائل تكنولوجية يسهل فيها تسجيل مكالمة لانها ساعات تقول ايه طب ايه يعني رسالة ما بعتها لواحد زميلي او صاحب هو قاعد يحتفظ بالرسائل ويعني شفت ناس محتفظ مثلا ب 100 رسالة او ب 200 رسالة 300 رسالة عصر فيه الصورة تلتقط في اي مكان وباي شكل عصر فيها الكلمة تسجل بأي شكل من الأشكال فتبقى حذرة من الأول أنه أي كلمة أو أي رسالة أو أي حاجة تعتبر أن هذه الأشياء قد سجلت
بس احنا في الأول عايزين نقول أن نتقي الله أولا والعودة إلى الدين
بالزبط.
ومش هنعمل ده عشان قد احنا خايفين من اللي هيحصل فنحن وعدنا للدين هنتجنب كل هذه الأشياء
ده هيرسم بقى العلاقات تبقى عارفة المسموح ايه واللي مش مسموح بايه الزميل في الدراسه يعني العلاقه تبقى لحد فين الزميل في العمل العلاقه لحد فين ابن خالتها العلاقه لحد فين ابن عمتها العلاقه لحد فين كل ده هيرسمه القواعد الدينيه القواعد الدينيه اللي بتحط يعني زي ما بيقولوا العلماء ان هو يعني لم توضع تفاصيل في القران والسنه لأي حاجة قضية زي ما وضعت لقضايا الأسرة العلاقة بين الزوج والزوجة العلاقة بين الأبناء والبنات القضايا الميراث مش عارف إيه وكلامين ليه لأن هو هي دي اللبنة الأساسية فكان الشرع الحكيم كان حريص جدا على يحط تفاصيل دقيقة جدا لكل حاجة تدخل على ازاي وتستأذن امتى والاوقات اللي ما تدخلش على الناس فيها وتخبط ازاي وتلبس ايه وما تلبسش ايه تفاصيل دقيقة جدا في هذه الامور فلو اتحطت القواعد دي هتبقى عبارة عن خطوط دفاع للبنت.
تمام دكتور في الاخر عايزين نصيحة لأولياء الامور ونصيحة لكل شاب مبتز وكل فتاة مبتزة.
هو يعني لو قلنا لأولياء الامور نقول احتضنوا ولادكم وبناتكم حبوهم وظهروا حبكم ليهم ما تخليهمش يتحوجوا لان هم يجروا وراء سراب الحب او سراب الرعاية او العطف خارج حدود البيت حصنوهم بالمعلومات الدينية وبالمهارات الاجتماعية وبالمخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها لان دول بيبقوا في سن براءة وممكن ان هم يقعوا في هذا السن البريء وبعد كده ما يقدروش يخرجوا من هذه الوقعه فيقعوا فريسه الابتزاز. لو وقعوا في الابتزاز معلش يعني اقفوا جنبهم حتى لو انه هيبقى في بعض العقوبات او حاجه ولكن هذه العقوبات او اي حاجه هتتخذوها ما تمنعش من انكم تقفوا وتعيدوا النظر في الاخطاء اللي حصلت هو ده حصل ليه؟ يعني اي موقف ابتزازي يخلي الاسره تعيد النظر في طريقتها للتربيه، تعيد النظر في علاقاتها الداخليه. نقول للشاب المبتز يعني اتقي الله وخاف ربنا لانه لو انت ابتزيت بنت دلوقتي حد هيبتز اختك
يقول لك كما تدين تدين
يقول لك انا ما عنديش اخت يقول له طب حد هيبتز بنتك يقول لك ربنا يعني يقول لك حاجه ربنا هينتقم منك في اي حاجه يعني مش لازم يعني في حاجه زي دي
نقته بنقه ولو شئت تزداد
بالظبط كده هو يعني في قصاص في هذه الاشياء بالذات البنت طبعا اللي بتبتز احنا يمكن قلنا لها انه احتمي باسرتك وبالام على وجه الخصوص ولا تتجاوبي مع المبتز ولو خطوه واحده لانه لو فتحت نفسه وفتحت شهيته باستجابة واحدة
مش هيسيبك،
هتنفتح شهيته.
يبقى أنا يا دكتور عزقتي بقول إن الأسباب بشكل سريع، أولا ضعف الدفء العائلي، ثانيا ضعف الانفتاح العائلي، ثالثا غياب دور الأسرة، رابعا الإعلام، أليس كذلك؟ تحب تضيف حاجة في آخر الحلقة؟
لا أبدا.
جزاكم الله خيرا باسمي وباسمكم جميعا، أتوجه بخلص الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر على تشريفي وقبول دعوة القناة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكرر هذه الزيارة مرة أخرى لقناة الرحمة. بارك الله فيكم. مشاهدينا أنتظر جميع تفاعلاتكم معنا أيضا عن طريق موقعي الإلكتروني على شبكة الإنترنت طوال الأسبوع، أنتظر جميع اقتراحاتكم، أيضا ستجدون هذه الحلقة بإذن الله تعالى بجودات مختلفة غدا بإذن الله تعالى على موقعي إن شاء الله عز وجل. من هنا إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، قبل هذا الموعد بساعة لكم مني أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة، يخشون يوما للحساب، أو صورة بين الكتاب. هذا اللقاء أحبتي، كونوا جميعا في الرحاب.